عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء.
نأتي إلى ما ساقه المؤلف رحمه الله ابتداء بالسلف. يقال في اللغة السلف بالفاء والسلم بالميم، والسلف لغة الحجاز كما هنا في هذا الحديث، والسلم لغة العراق، وكلاهما اسم لمسمى واحد. فقال المؤلف رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة أي مهاجرة، فوجدهم أي وجدهم على منهج وعلى طريق في التعامل بالبيع والشراء، والبيع والشراء عقود من الحاجيات، لأن الأمور إما ضروريات وإما حاجيات وإما تكميلات. فالضروريات حفظ الجواهر الست: حفظ الأديان، وحفظ العقول، وحفظ الدماء، وحفظ الأعراض والأنساب، وحفظ الأموال. حفظ هذه المسميات ضرورية لكل مجتمع مسلما كان أو غير مسلم، لأن الحياة لا تستقيم إلا بسلامتها. والحاجيات تبادل المنافع: البيع، الإجارة، الوكالة، الحوالات، كل هذه حاجيات، أي الحاجة تدعو إليها. وقد يعيش إنسان طيلة حياته ولا يعقد صفقة واحدة، يجد من يكفيه في ذلك. والتتميمات مثل الرهن هو تابع لعقد في الحاجات وهي المبيع، فهو متمم لعقد القرض بضمان سداده. فالسلم من العقود التي هي من ضمن الحاجيات، تدعو الحاجة إليها. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية لمصلحة الحياة. ولو كان الناس كلهم سادة لا يعملون شيء فسدت الحياة، لو كانوا كلهم عملة وليس هناك سادة لديهم المال ولديهم العقارات ما وجدوا ما يعملون فيه. فلا بد من هذه الطبقية على أساس عمار الكون. والنتيجة الشرعية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولهم عقود في البيع، ولهم عقود في السلم، ولهم عقود في الإيجارات. وقد حصل تعديل بعض ذلك، كما حصل تعديل بعض عقود الإجارة، كما في حديث جابر أتى إلى أهل قباء وقال: أتيتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كانت لكم فيه منفعة، ولكن طاعة الله ورسوله أنفع. كانوا يؤاجرون الأرض للزراعة على أن لصاحب الأرض ما في رؤوس الجداول وما على القناطر من زرع، وللمستأجر وسط الأحواض، أو أن لصاحب الأرض الجزء الشرقي أو الجزء الغربي لجزء معلوم بالمساحة والباقي للمستأجر، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه قد يصيب هذا وينجح ذاك فيكون غبن. قال: أما على جزء معلوم فلا مانع، تؤجره الأرض قمحا على جزء منه، على الربع، على الثمن، على السدس، إن صحت فللجميع وإن نقصت فعلى الجميع، ولا يكون هناك إيش غبن. إذن عدل في بعض عقود الحاجيات وهو الإجارة، كذلك المبيعات التي كانت ممنوعة فعدل فيها، فهنا السلام. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم على ما كان قبل ذلك يسلفون السنة والسنتين، فعدل في ذلك وقال: من أسلف إيش في ثمر أو في شيء فليسلف في
كيل معلوم،
كيل معلوم
ووزن معلوم،
ووزن معلوم
إلى أجل معلوم،
إلى أجل معلوم. هذه بعض شروط السلف، لا بد في العين المسلف فيها أن تكون معلومة للطرفين، وأن يغلب على الظن وجودها عند أجل العقد عند التسليم. أما إذا كانت نادرة ويغلب على الظن عدم وجودها فيكون إحراج على المشتري، كيف يوفي؟ فهنا لا بد في المسلم فيه من تحديد وبيان يمنع النزاع عند تسليم السلعة. أسلم في حبوب يكون نوعها معروف، أسلم في تمور يكون نوعها معروف، أسلم في إردب من التمر، أي أنواع التمر، المدينة كان فيها أكثر من 200 صنف من التمر، لازم يسمي الصنف الذي وقع عليه العقد ويكون متميزا معروفا عند الطرفين. أسلف في قمح، القمح أيضا أنواع، البيضاء والسمراء والشامية والحجازية، لابد أيضا أن يكون المسلم فيه مسمى. والكيل، الكيل معلوم من جهتين، مقدار المكيل بالصاع ولا بالإردب ولا بالقفيز ولا بهذه التنكة وتكون مشاعة عند الناس، لابد أن يكون الكيل معلوما للطرفين حجما ومقدارا، بالصاع، الصاع الشامي ولا المدني، بالصاع 5 ولا 10، بحيث أنه إذا جاء الأجل يقول: هذا عقدك في 10 آصع من تمر البرني، تفضل، هذا عقدك 10 آصع من البر الشامي، تفضل، فلا يكون هناك نزاع. إذا كان المسلم فيه كما قال على ما سيأتي من زيت أو نحوه، لابد أن نبين نوعية الزيت، هو عصير من الزيتون، هو عصير من السمسم، هو عصير من النرجين، هو تحديد نوعية الزيت وكم المقدار. فإذا جاء عند الأجال قال: اتفضل، سلم الزيت بالكيل بالمقدار الذي تعاقدنا عليه. طيب، هذا المكيل والموزون إذا كان المسلم فيه ليس مكيلا ولا موزونا، هل يصح فيه السلام أو لا يصح؟ ينص الحنابلة وغيرهم أن غير المكيل والموزون وهو ما يقال المعدود، إن كان من حيث لو وصف استوفت الأوصاف عينه بحيث يتميز عند التسليم ولا تقع المشاحة. والآن في الوقت الحاضر نحتاج إلى هذا، ولنفرض في كاسات الشاهي، الصحون الصيني، كاسات الماء، قدور التوتيا، فنايل، ثياب، شماغ، وأردنا أن نشتري أو نبيع سلما، كيف يكون؟ إن كان يمكن أن تصف هذا اللباس بوصف معروف عند الناس يميزه عن غيره بحيث لو جئنا عند التسليم لا نتنازع، هذا المعقود عليه، لا ما هو هذا، بأن ذكر النوع والخامة، قطن ولا كتان ولا حرير ولا ايش يكون. وهناك قاعدة في علم الغزل، كم في السنتي من مادة خيط السدى واللحمة، ويعرف عندهم بكثافة النسيج وخفته، تأخذ المسطرة كم خيط ممتد يملأ السنتيمتر، إلى هذا يعرفونه. وكلما كان الغزل رفيعا كان أقوى وكان أكثر، وكلما كان متينا كان أضخم وأضعف. فإذا أمكن بكل الصفات بحيث أنه لا يختلف مع غيره، لا يختلط مع غيره، صح. صناعة كذا، الآن عندكم ماركات معينة، أسماء معينة، لكن قد تشتبك الأسماء، الوصف الذاتي. عندكم في الملابس الجاهزة ماركة كذا، رقم كذا، قماش كذا. فإذا وصف الفنايل مقاساتها، نوع نسجها، وكذلك قماشها، لو أمكن أن يذكر أيضا الشركة المنتجة بحيث أنها لا تختلف مع إنتاج شركة أخرى، لا مانع. إن جئنا إلى الصحون، إلى الملاعق، إن جئنا إلى أثاث البيوت الذي يمكن ضبط أوصافه، أما الأمور التي لا تنضبط كما قال الحنابلة كالقماقم والأسطال، القمقم عبارة عن إناء مستدير يختلف حجمه، قاعدته واسعة، وسطه ضيق، صدره متسع قليل، عنقه ضيق، ما نقدر نقول الضيق هذا قديش والسعة هذه قديش وبين الضيق وبين الوسط وبين القاعدة كم، هذه لا إيش، لا تنضبط. ولكن إذا أمكن بالإنتاج الميكانيكي الآن، صبت قالب، هو قالب واحد ويصب الآلاف، وكانت على أوصاف يمكن ضبطها، طوله 20 سنتي، قاعدته الأولى ارتفاعها 5 سنتي، محيطها 12 سنتي، الدائرة الثانية، وأمكن الوصف الذي يحدده ويميزه عن غيره من زجاج، من نحاس، من فضة، وأمكن الوصف أن يحدد المسلم فيه بحيث لا يختلف مع غيره، إذن فلا مانع. إذن من أسلف في شيء أو في تمر فليسلف فيه كيل معلوم أو وزن معلوم أي وصفات معلومة. والغرض من ذلك إيش؟ منع النساء عند التسليم. فكل ما يسبب نزاعا عند التسليم بعدم التميز أو وصف مشترك لا يصح سلما، وكل ما يقضي على النزاع عند التسليم وليس فيه وصف مشترك مع غيره صح فيه السلم. وعلى رأي الجمهور في كل ما يمكن وصفه ولا يكون قاصرا على المكيل والموزون كما قال البعض، لأن هذا تحجير، وقد جاء النص في أسلف في شيء، وشيء كما يقولون أعم العمومات ويشمل المولى سبحانه، كل شيء هالك إلا استثني من شيء. إذن هذا موضوع السلف وموضوع السلم، ومن أبحاثه المتعددة أين يسلم المبيع. احنا تعاقدنا في المجلس ولا بد من تسليم الثمن في مجلس العقد، ولو تعاقد في مجلس وقال بعدين اجيب لك الفلوس وبعدين لما يجي الاجل تجيب لي المبيع لم ينعقد سلما، لا بد من دفع الثمن في مجلس العقد، فان افترق ولم يدفع الثمن لم ينعقد. دفع الثمن في المجلس والثمن معلوم، ولا يصح ان تكون صبرة في كيس اسلمت اردب تمر بما في هذه الصبرة، لا، لابد من معرفتها. لماذا؟ لانه في النهاية اما ان يوفي التزامه وياتي بالمبيع، واما يعجز بأن افتقد الصنف في ذلك الوقت. ماذا يكون الحكم؟ الحكم إما أن يسترجع ما دفع، إذا يسترجع لابد أن يكون إيش؟ معلومة. وإما أن ينتظر حتى يوجد، ولا يجوز أن يأخذ على ذلك شيئا. دفع 1000 والأجل إلى سنة، لم يوجد الصنف وتعذر، خذ 1000، او ينتظر حتى يوجد الصنف ولو سنة ثانية ولا يحوله الى صنف اخر منذ ان تعطل او تعذر الصنف المعقوده عليه، لا. فيكون الثمن معلومة كما ان المثمن يكون معلومة. أين يسلم المشتري؟ البائع العين التي أسلم فيها. يقولون إن كان مجلس العقد في مكان يصلح للتسليم فعلى حسب العادة واستصحاب الأصل أن يأتي به البائع إلى محل المشتري، وإن كان العقد قد وقع في مكان لا يصلح للتسليم فعلى ما اشترطاه. إن لم يشترط نرجع إلى الأصل وهو مجلس العقد. ومتى ينعقد عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء؟ لو كنتم في سفر في الطائرة وجاءت المناسبة، والله أنا أريد تمرا سلما، أريد برا، أريد أثواب من القماش كذا وكذا، فقال صاحبك عندي أبيعك وأسلمك بعد 6 أشهر، فيقول اشتريت خذ الثمن. دفع الثمن في مجلس العقد في كرسي الطائرة، وانعقد البيع بينهما، والمبيع أجله إلى سنة أو ستة أشهر. أين يأتي المشتري البائع بالمبيع؟ يجيبه في الطائرة؟ يتعذر. إن اشترط عند العقد، قال نعم أنا أشتري منك القماش بشرط أن توصله إلى مستودعي، وين مستودعك؟ في المدينة، في العوالي، في قبة. فاشترط محل التسليم، يلزم على البائع أن يوفي بذلك، فأعطاهم أن يشترطوا، ومكان العقد لا يصلح للتسليم. نرجع إلى الأصل، يوفيه لصاحبه المشتري في المكان الذي يصلح للتسليم، لأن مكان العقد وهو الأصل غير صالح للتسليم. كذلك لو كانوا في سفينة في عرض البحر إلى آخره من باب الأمثلة. ومباحث كما يقولون السلم واسعة، وأهمها ما جاء في الحديث من ضرورة تعيين المسلم فيه مقدارا ووصفا وجنسا بالحيث الذي لا يتأتى فيه النزاع عند التسليم. وكل ما صح وصفه وأمكن تمييزه وانتفى النزاع عند تسليمه جاز فيه السلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري.
هذا شرط من شروط صحة السلام. كنا نصيب المغانم، والمغانم نقود وأعيان وإلى آخره، فكانوا يستعيضون عن تلك المغانم أو يستبدلونها بدراهم، فيأتي الأنماط التجار وأمثالهم إلى المدينة فيسلفون، يعطونهم الثمن سلفا في سلع معينة كما ذكرها هنا: البر، الشعير، الزيت، الزيتون، إذن مكيل أو موزون. وألحق بهذه الأصناف ما أمكن انضباطه. كنا نسلف الإيش؟
وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟
لحظة، إلى أجل مسمى، كما قال صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم. وقدمنا بأن هذا الأجل يشترط فيه التأثير على الأسعار، بأن هذا المسلم فيه تطرأ عليه تغيرات الأسواق من زيادة أو نقص. وليش؟ لأن كل من المشتري والبائع إنما باع مراعيا تغير الأسعار، فالذي دفع الثمن على أن يؤتى له بالمبيع في مواعيده. الآن الناس في المدينة، النخيل فاضية، فيأتي إنسان لصاحب بستان ويسلفه 1000 ريال في إردب من التمر، الذي دفع الألف الآن يرتجي بأن الألف سيأتيه بإردب أرخص مما يكون في السوق، والذي أخذ الألف وتعهد بالإردب يستفيد الآن بالمبلغ، ويرى بأن الإردب في ذلك الوقت أقل من الألف في هذه الساعة، فكل منهما يراعي المصلحة لنفسه. فإذا لم يكن هناك زمن لتغير الأسعار، ما كانت هناك دوافع لا للمسلم ولا للمسلم إليه. في بر أو سبيب أو زيت إلى أجل معلوم، الأجل لابد أن يكون بحيث تتغير فيه الأسعار. نعم.
قيل أكان لهم زرع؟
هنا ما ينبغي التحفظ منه في السلم. أكان للأنماط زرع يأتونكم منه بالبر والشعير؟ أكان لهم زيتون يعصرونه ويأتونكم منه بالزيت؟ أكانت لهم مصانع تنسج أو تنتج الثياب والفنايل والشماغ ويأتونكم بنتائجها؟ قال: ما كنا نسأله. وهنا يشترط في المبيع سلما ألا يقيده البائع ولا المشتري من نخل معين أو من أرض معينة أو من زرع معين. جئت لصاحب تاجر من تجار التمر، صاحب بستان، واشتريت منه إردبا سلما، لا تشترط أن يكون من بستانك في قبى، من بستانك في العوالي، من بستانك في برعلي، من بستان، لا، لأن اشتراط كون المسلم فيه من محل معين قد لا ينتج، قد لا يأتي بالكمية التي أسلمت فيها، ماذا تصنع؟ وكأنك بعت معدوما معينا، وهذا لا يجوز. لكن تبيع شيئا يستقر في الذمة، سواء كان عندك بستان ستأتي من ثمره أو أرض ستأتي من زرعها أو ليس عندك شيء. طيب ما عنده شيء ايش يسوي؟ نعم، إبان الموعد يذهب يشتري من السوق المعقود عليه ويأتي به يسلمه للمشتري. إذن من شرط صحة السلم ألا يعين المصدر الذي منه المبيع سلم، مخافة إيش؟ ألا يأتي من المعين. طيب عينت هذا البستان والبستان ما جاب المقدار اللي انت اشتريته، حيقول لك انا يا عمي ما لي شغل، انت قلت من هذا وهذا الموجود. لكن لا، ان يكون المبيع سلما دينا في الذمة ليس معلقا بمعين في الخارج. اكنتم اكانت لهم زروع؟ ما كنا نسأله ولا لنا شغل، نحن لنا المعقود عليه فقط. من فين يجيبوه؟ صدقة، زراعة، هبة، شراء، ما لنا شغل، دفعنا الفلوس وانتظرنا السلعة، جاء وقت الأجل قال اتفضل، وليس لي أن أقول من أين جئت به، ما لك حق. هذا الثمن وهذا المثمن، وهذه العلاقة بينك وبينه. نعم، تاني مرة شيخ.
قال: وعن عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام،
فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى.
هذه المسميات كلها لا تخرج عن كولها مكيلا أو إيش أو موزونا. وبعض الناس من غير الأئمة الأربعة قال لا يكون سلما إلا في المكيل والموزون لانضباطه عند التسليم، والآخرون قالوا إذا كان الغرض هو الانضباط وعدم وقوع النزاع فما وجد فيه هذا الانضباط وهذا الوصف لا مانع أن يكون محلا للإيش للسلف. ويؤيده ما جاء في الحديث الأول أو في شيء، فليسلف في شيء معلوم في كيل معلوم وكذا إلى أجل إيش معلوم، والله تعالى أعلم.
قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم ذلك، رواه البخاري.
ما كنا نسأل من فين حيجيبوا القمح، من فين حيجيبوا الشعير، عندهم مزارع حيجيبون منها يجيبون من غيرها، ما نسألهم وليس لنا حق في هذا السؤال. بل لو شرط من مزارعهم وعينت بطل العقد.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى، رواه البخاري.
أنهى المؤلف بالحديثين الأولين موضوع السلم، وأرجو الإخوة أن يرجعوا في هذا الباب إلى الموسوعات الفقهية، لأن هناك زيادات يستفيدها الإنسان لتوفية هذا الموضوع. وما تقدم في موضوع السلف في عقده وشروطه وجنسه وزمنه ومقداره إلى آخره لعل فيه الكفاية على رؤوس مسائله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بالموضوع الثاني وهو موضوع القرض، فأتى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه الوعد والوعيد. من أخذ أموال الناس أي قرض، بدليل قوله وهو يريد أن يوفيها إيش؟
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه،
يريد أداءها أدى الله عنه، لأنه أخذها بحاجة وبنية سليمة دفعته الحاجة إلى ذلك، وهذه أمور الحياة تزيد وتنقص. ومن أخذها أخذها إيش؟
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى،
سواء كان في حاجة نفسه أو غيرها تبذيرا، أو إتلافها على صاحبها لم ينوي الوفاء احتال، وما أكثر الحيل في ذلك، أتلفه الله يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. الأمثلة على هذا يا إخوان قد توجد أمور غرائب، مما يذكر أن رجلا أتى إلى قرية يبيع يشتري، فنقص عليه 1000 دينار، فطاف في تجارها فلم يجد من يدفع إليه لأنه غريب، فأتى تاجرا وقال نعم أدفع إليك ولكن تأتني بكفيل. قال نعم الكفيل موجود. قال أين هو؟ قال الله. قال ونعم، أعطيتك والله الكفيل. متى؟ سنة. ذهب الرجل بالمال وجاء الموعد، ينتظر المقترض سفينة تمر ليركب بها إلى صاحبه وفيه، فلم يجد، وكل أسبوع يطلع فلم يجد، وصاحبه هناك يطلع إلى البحر ينتظر سفينة تأتي بالرجل فلم يجد. فهذاك يائس من مجيء الرجل وهذا يائس من سفينة. فأخذ خشبة وحفر داخلها ووضع القرض في الخشبة وأقفل عليه، وجاء إلى البحر وقال: يا الله، اقترضت بكفالتك وهذا ديني، فسد عني ديني وفك كفالتي، وألقى بها في البحر. هناك صاحبه كل بعد فترة يدفعه الأمل يطلع يشوف، فمرة وجد خشبة يتلاطفها يتناقلها الموج حتى جاءت إلى الشاطئ، فأخذها وقال: ولو أستدفئ بها، وحملها فإذا ثقيلة قال: هذا من الماء. ولما وصل إلى البيت مغضب ألقى بها فانكسرت عن الدنانير، ومعها ورقة: هذا ديني بكفالة الله، فإن وفى إليك فالحمد لله، وإلا ففي ذمتي. بعد مدة وجد سفينة فسافر يتبادل التجارة في تلك البلد، فمر على صاحبه فقال له: لقد أوفى الله، وجاء بالألف، قال: إني طال علي الزمن ولم أجد كذا، ولم أذكر له أمر الخشبة، فهذا دينك. قال: لقد وفى الله عنك. قال: وصلت الخشبة؟ قال: بلى. قال: الحمد لله. من أخذ أموال الناس يريد أن إيش؟ أداءها أدى الله عنه. ومن أخذها ليتلفها هذا أمر كما يقال بين واضح، ويكون الجزاء من جنس العمل. وهناك نصوص: كان الله في عونه حتى يؤدي. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وبعض الصحابة ربما يقترض عن غير حاجة، فقيل لهم في ذلك، قال: التماسا بقوله صلى الله عليه وسلم: كان الله في عونه حتى يؤدي، فأحب أن يكون الله في عوني دائما. إذن من أخذ أموال الناس وهو ينوي أداءها أدى الله عنه. وليس كل إنسان في خشبة، أدى الله عنه بأن يسر له بعد عسر، بأن وسع عليه بعد ضيق، بأن هيأ له من يدفع، كان عونا من الله حتى يؤدي هذا الدين، كثيرا كان أو قليلا. ويقولون أن الزبير لما أرادوا كان مدين بكثرة وعنده تركة واسعة، فقال لولدي: يا ولدي، إذا أنا مت فقل: يا رب الزبير، أدي عن الزبير. فأخذ يبيع من تركة أبي حتى وفى جميع الديون، ولا وكان لا يظن أن توفي بنصفها، وزاد للورثة منها. وعلى هذا أموال الناس ودائع، المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والأعمال بالنيات. فإذا اقترض المحتاج وهو ينوي الأداء عاونه الله في أداء الدين، ومن كان على عكس ذلك فهو على العكس. وهذا ترغيب في حسن النية بالاقتراض، أن ينوي الأداء والله يعينه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
ايش تقولوا في هذا يا جماعة؟ أنا أقول: هذا الذي امتنع جزاه الله خيرا، لا تزعلوا مني، لأنه بين لنا حسن معاملة رسول الله حتى لمن لم يطعه. مش ضائر عليك، خايف يضيع عليك حقك، لكن أنا حر. لم يلزمه، ولا غيره كان يأخذ كل ما عنده اغتصاب ولا حد يقول له شيء، اعطينا توب والتمن بعدين. لا، سبحان الله العظيم، فامتنع. نرجع الى موضوع الحديث، وله نظائر. ان فلانا جاءه ايش؟
ان فلانا قدم له بز من الشام.
قدم له بز من الشام، البز نوع من القماش، البز والخز يشترك في نسيجه القطن والكتان او الحرير او شيء من هذا. فلو ارسلت اليه تأخذ منه ثوبين، يبقى الرسول كان عنده ثياب كثيرة ولا ما عنده؟
ما عنده.
ايه؟
ما عنده.
الواحد منكم كم عنده من ثوب؟
كثير.
يمكن لا يقل الواحد عن 4-5 ثياب. الرسول يحتاج ان نشتري ثوبين. قد يقال ان هذا نوع يعني فيه ترفيه شوية وفيه تجمل، وقد سبق لعمر رضي الله تعالى عنه انه رأى حلة تباع عند باب المسجد، فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اشتر هذه تلبسها في الأعياد وعند الوفود. إذن هذه بدلة التشريفات، بدلة خاصة لمواقف خاصة، وهذا الذي ينبغي على المسلم وخاصة المسؤول، أن يكون في التجمعات مظهر أكمل، لأن في هذا إظهار لفضله واعتزاز لنفسه. بل إن الرسول بعد أكثر من هذا، في غزوة تبوك نزلوا منزلا، وتعلمون أنها كانت في شدة الحر، وكانوا إذا نزلوا منزلا وفيه شجر يتركون الشجرة أكثر ظل لرسول الله. فجاء أبو طلحة إلى رسول الله بغرارة وفيها جروة قثة، قال: من فين هذا؟ قال: جبته معي من المدينة. ونعلم بأن القثاء أشد تحملا من أنواع الشري في السفر، تتحمل أكثر من الخيار واكثر من الخربز واكثر من الحبحب، لانها صلبة. فاكل صلى الله عليه وسلم، فاذا بغلام لا بطلحة مر في ثياب خلقة، فقال صلى الله عليه وسلم: اليس عنده سوى هذا الثوب؟ قال: بلى يا رسول الله، ثوب جديد في الخريطة. قال: مره فليلبسه. فدعا، قال: لبس ثوبك الجديد. فلبس ثوبه الجديد، فكان بمنظر غير المنظر الاول. قال: ضربت عنقه، وليس هذا احسن؟ فسمعها الغلام وقال: في سبيل الله يا رسول الله. قال: في سبيل الله. فضربت عنقه في سبيل الله. لكن نشير هنا بانهم في غزوة ومقدمون على الروم، لأن غزو تبوك كان موعدا مع الروم. ومن عادة الجيوش أو المتقاتلين أن الهيئة والبذة على الخصم تعود على الخصم بالتأثير، فإذا رأى الخصم خصمه مهلهل الثياب، ضعيف السلاح، متعطئ الرأس، طمع فيه ولم يبالي. أما إذا رآه منتفخ ريشه ورافع راسه ويزهو بنفسه عمل له حساب. ولهذا جاء لما أخذ أبو دجانة السيف وأخذ مشي يتبختر ومشية الخيلاء قال إنها لمشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن، لأنه ببخترته كأنه مستخف بالعدو، كما قال جاء شقيق عارضا رمحه إن في بني عمك سلاح. ليش جاي لقوم العدو عارض رمحه؟ مستهتربهم، ما هو شاهر سيفه على لا مستهتربهم، ما هو مستعني بهم. وأباح صلى الله عليه وسلم الذهب الممنوع أن يجعل حلية في السيف لأنه يراه العدو فيعرف بأن صاحبه صاحب نعمة. وسبق أن سمعت من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه أن جماعة من قبيلته، قبيلة الجكنية قبيلة تجارية حربية، أهل قتال وأهل تجارة، فكانوا ماشيين بتجارة فإذا رأوا من بعيد رجال يعترضونهم بالسلاح فعرفوا أنهم قطاع طريق وسيتقابلون بالسلاح، فلما دنوا منهم من قريب أناخوا الإبل ثم أخرجوا أحسن ثياب يحملونها معهم فلبسوها، كانوا لابسين ثياب ليش السفر ثياب عادية، فلبسوا أحسن ثيابهم ثم أخذوا أحسن نعالهم ثم أثاروا الإبل، وتقدمها رجال وتأخرها رجال واكتنفها من الجانبين رجال، ومشوا بتؤدة وبتأن ولا كأن أمامهم شيء. أولئك قطاع الطريق يرون ذلك، قالوا هؤلاء الناس ليسوا عاديين، ما دامت هذه حالتهم هذول واثقون بأنفسهم، فجنبوا عن الطريق ومضوا هؤلاء على سيرتهم حتى اجتازوهم أناخ الإبل وأخرجوا من تجارتهم الشيء كالهدية والطعمة، وضعوه على ظاهرة الطريق كأنهم يقولون تعالوا خذوا بعض الشيء، ثم مضوا في سبيلهم. فأظهروا بهذا المظهر، وكما يقال فيه كسر نفسية ليش العدو، وهنا الخادم بدل أن يراه العدو مهلهلا ضايع لا يجد الخادم بثياب جديدة، يقول إذا كان هذا خادمهم وراعيهم فما باله الإيش الآخرين. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الحلة ويرى أن الوفود تأتي لرسول الله أراد أن يكون لرسول الله ثياب خاصة يلقى فيها الوفود، وهذا مناسب، بل آحاد الناس. يقول صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، الفلاح الجزار الحداد البويجي النجار له لباس لعمله يتحمل كل ما جاء، يروح الجمعة بهذا العمل بهذا اللباس، الجزار يجي من مجزرة بثيابه اللي يجزر فيها ويدخل المسجد في وسط الناس لصلاة الجمعة، الفحام الحداد البويجي، ما ينبغي هذا، أن يكون عنده ثوب خاص ليوم الجمعة بعيد عن أوضار المهنة ليكون في مظهر وفي منظر حسن، وحسن السمت من حسن السيرة. إذن لما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعترض على عمر أن يلبس رسول الله حلة للوفود، ولكن نظر في قماش الحلة فوجدها لا تصلح له، قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، يعني نوعية قماشها ما يصلح لمين؟ لرسول الله. طيب معناها لو كان غيرها لقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه كانت له البردة يخطب فيها يوم العيد ويقابل فيها الوفود، وبقيت بعده وورث إلى أن وصلت إلى معاوية اشتراها بمبلغ كذا. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في حاجة إلى ثوبين من هذا البز، فعرضت عليه أن يشتري. لو أرسلت إليه أرسل إليك بعني ثوبين نسيئة، يعني الثمن بعدين إلى ميسرة، قال له لا لازم نقد. نقول هذا يا إخوان، الرجل لا يجهل قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول حريص على المال بأي معنى من المعاني، هذا قضاء الله الذي وقع. وقول الرجل لا وامتناع الرجل أعطانا خلفية بماذا عامله رسول الله مع هذا الامتناع، مع أن حقه مضمون. ماذا قال؟ هل خاصمه؟ هل عاتبه؟ هل ألزمه؟ لا والله، لأن هذا ملكه وهو حر التصرف فيه، فالرسول تركه. إذن غيرنا في مثل هذه المواقف يزعل على التاجر إذا لم يبيعه؟ ها؟ أعطيني بعدين أجيب لك الثمن. لا ما عندي، أنا بيع نقد، أنت ما فيك خير، أنت ما تأمن الناس، أنت الله، أنا حر في مالي، أسلف هذا وأخر عند هذا وأخر عند هذا، بكرة ما عندي ولا شيء، من فين أجيب بضاعة تاني؟ فإذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عشان ثيابه ما عنده ثمنه، ويطلب من رجل ثوبين بقيمتها نسيئة، فلا يرضى الرجل بالنسيئة. وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليك. قريب من هذا قضية بريرة، لما خيرت بعد أن عتقت واختارت نفسها وصار زوجها يتبعها في الطرقات، وبلغ خبرها رسول الله، تعال يا بريرة زوجك. ايش معنى زوجك؟ يعني انظر في حاله. فتقول وبملء فيها، يا رسول الله أشافع أنت أم آمر؟ شوف الأدب، أشافع أنت، والشافع يقبل شفاعته أو لا تقبل، ولكن الآمر وكان له حق الأمر، الأمر مطاع، قال لا لا أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه. وهذه كما أشرنا مرارا تساوي بجواب ملفوف كده في ورق ملون، لا أقبل شفاعتك، هذه معناها النهاية تتساوى معها. ولم يعتب عليها ولم يلزمها ولم يأخذ في خاطره منها، هي حرة في نفسها، شفع والشفاعة لم تقبل، ما حصل شيء. إذن نحن أيضا مع الناس في الشفاعة في مصلحة إنسان، وردت شفاعة من شفع لا يحمل في قلبه الحقد، هي ما قبل شفاعتي بعدين نشوف. ليش؟ ما بينك وبينه عداوة ولا أخذ لك حق، غاية ما في أنك طلبته طلبا ليس ملزم بإجابته فرفض، لماذا تحمل عليه أو تحقد في نفسك؟ لا. والحديث جاء به المؤلف هنا ليبين لنا في باب القرض، انتهى من السلم وجاء في القرض، وتقدم حديث عائشة قبل ذلك، من أخذ من أموال الناس وهو يريد أن يؤديها أدى الله عنه، وهو يريد إتلافها أتلفه الله. تحذير من القرض بدون حاجة أو بنية عدم الرد والسداد. وهنا عمليا، إذا أنت اشتريت وبقي الثمن مؤجلا فكأنك اقترضت الثمن من صاحبه، إذا يجوز البيع بتقديم السلعة وتأخير إيش؟ الثمن. وهو ما ذكرنا سابقا بأن البيع ثلاثة أقسام: الثمن والمثمن حاضر خدهات، الثمن غائب والسلعة حاضرة، خد السلعة وبعدين هات الثمن. العكس في السلم: الثمن مدفوع في المجلس والمثمن مؤجل إلى ما بعد. إذن أخذ السلعة نسيئة لا بأس به، ولكن إذا كان الثمن نقدا أو كان من غير جنس المبيع، لو أنك اشتريت إردبا من التمر بإردب من البور على أنه يكون نسيئا فلا يجوز، لأن البر بالتمر يجب أن يكون إيش؟ يدا بيد. وإن جاز التفاضل فلا يجوز النساء، كما هو في السلم: إذا أسلمت في تمر وكان رأس المال برا لا يجوز، لأنه من بيع ربوي بربوي نسيئة فلا يجوز ذلك. وباب القرض واسع، قد يكون في النقد وقد يكون في ثمن البيع وقد يكون في أجرة الأعيان، تستأجر البيت أو البستان والأجرة مؤجلة إلى كذا، كل ذلك جائز. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته.
لا، قبل الرهن يتعلق بالقرض يا إخوان أبواب تجر إلى الربا. لو كان القرض عينا، اقترضت 1000 دينار، اقترضت إردبا من التمر، اقترضت تقدم بأنه لا يجوز إذا شفعت لإنسان شفاعة فأهدى إليك، دخلت في باب الربا. إذا أقرضت إنسانا فأهدى إليك بسبب القرض فكل قرض جر نفع. ينبهون على أنه هناك أشياء يختلفون في جواز القرض فيها، لأن القرض يكون في معين موصوف معلوم ليكون عند السداد موضع وفاق. فإذا كان القرض في شيء غير منضبط، قالوا كل ما صح سلما صح قرضا. الجواهر والأحجار الكريمة هل يصح السلم فيها أو لا يصح؟ ايش تقول يا جماعة؟ لا، لا يمكن انضباطها. لو قلت في الفيروز، في الياقوت، في العقيق، في الزمرد، لو قلت في وزنها بكذا جرام، فإن شكلها، صفاءها، نعومتها تختلف، ولا يمكن انضباط ذلك. ولهذا قالوا لا يصح السلم في الأحجار الكريمة ولا في الجواهر النفيسة، لأنها لا تنضبط عند التسليم. فكذلك في القرض، لأنك عند ردها نختلف، هذا الذي اقترضته هذا غيره، وإذا اختلفنا القيمة، قيمة أي نوع منها، إذن لا يجوز. الحيوان يجوز القرض فيه أم لا؟ يختلفون، والجمهور على جوازه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم استسلف بكرا ورد إيش؟ رباعية، خيارا رباعية. قالوا هذا من حسن الأداء، وإحنا هنا في بيع وشراء، وفرق بين البيع والشراء عند مقاطع الحقوق وبين ليش حسن الأداء، مكارمة. الإماء والعبيد يصح قرضهم؟ قالوا يرجع إلى حكم القرض، هل القرض تمليك على القطع أم مؤقت؟ اقترضت 1000 دينار، هذه 1000 التي اقترضتها امتلكتها ملكا قاطعا تاما ولا معلق؟ ها؟ معلق على ايش؟ ها؟ الاجل. وانت حتردها بعينها ولا حتصرفها؟ حتشيلها في صرة وتقدمها في الاجل؟ انت ما اخذتها الا عشان تنفقها. فمن قال هو ملك تام مقطوع به قال يجوز، ومن قال هو مؤقت لأنه معلق بالذمة لصاحبه قال لا يجوز. وقوم قالوا يجوز في العبيد ولا يجوز في الإماء، لأن إذا أقرضنا الأمة وقلنا قرض ملك ربما استمتع منها وهي ليست ملكا على الحقيقة يردها. قال يجوز قرض الأمة لمن لا يحل له وطئها. لمن؟ امرأة ما تطأ، أبوها، أخوها، ذو محرم منها، لأنه لا يتأتى المحظور. إذن هناك مباحث في القرض، التوسع فيها في كتب الفقه وبيان فروعه، والله أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
هذا شروع من المؤلف في مباحث الرهن، والرهن في اللغة الحبس، كما جاء في الحديث: الميت مرهون في قبره بدينه، أي محموس فيه. والرهن في اصطلاح الفقهاء إنما هو توثيق دين بعين يمكن الاستيفاء منها. وقد بين سبحانه أنه عند عدم وجود الكاتب أو الكتابة أنه فرهان مقبوضة، سواء كان ذلك في السفر لتعذر الكتابة أو كان في الحضر. والرهن عقد جائز، يجوز عقده، وإذا وقع فهو لازم، وذلك إذا كان إنسان مدينا بدين لآخر لكنه لا يثق في المدين بوفاء الدين، فيقول له أحضر لي رهنا توثيقا للدين، فيقدم إليه الرهن. وكما يقولون كل ما جاز بيعه سلما جاز رهنه، لأن العين المرهونة عند نهاية أجل الدين يردها المرتهن للراهن، فإذا حصل فيها خلاف أو حصل فيها نزاع لابد أن يرجع إلى ما صح سلما أي بالوصف. فالعين المرهونة لابد أن تكون معلومة للطرفين حتى إذا جاء وقت السداد وسد الدين عليه ورد العين المرهونة لصاحبها لا يكون هناك نزاع. والرهن بمجموع أمره لا يجوز للمرتهن أن يستفيد منه على حساب الدين، والدين قد يكون قرضا حسنا وقد يكون ثمن مبيع وقد يكون أجرة عين أجرته محل والأجرة متأخرة فتأخذ رهنا عليها، بعته عينا والثمن مؤخر تأخذ رهنا عليه، إلا السلم، قالوا السلم ليس فيه رهن. اقترضت منه 1,000 أو 10,000 وطلب رهنا فلا مانع في ذلك، وهذه كما يقولون من العقود الكمالية مكملة ومتممة لعقد البيع، لأنه توثيق للثمن المؤجل. وكل عين جاز الانتفاع بها جاز رهنها على ما تقدم في أوصاف السلم. ويشترط في الراهن أن يكون جائز التصرف، لأن غير جائز التصرف لا يحق له أن يرهن، لأن الرهن تسليط المرتهن بالعين المرهونة. فإذا رهن إنسان شيئا فكما سيأتي له غنمه وعليه غرمه. وبعض الناس ربما اتخذ عقد الرهن وسيلة للانتفاع مقابل القرض الذي أقرضه، طلب منه قرض 10,000 قال مرح، ما يقدر يقول له ترد لي هي ومعها 100، ترد لي هي ومعها اردب من التمر، ترد لي هي ومعها كذا أو تعمل لي كذا، ما يقدر يقول هذا لأنه ربا صريح. فيقول ترهني البيت، ترهن لي السيارة، ترهن لي كذا، فيقول أرهن لك. فحينما يقدم إليه العين المرهونة يأخذ هو يستفيد منها، دار يسكنها، سيارة يستعملها، أشياء من هذا القبيل. فما استفاده من عين الرهن لا يحق له أن يأخذه، لأنه بمثابة على ما سيأتي قرضا جر نفعا بواسطة الرهن. حتى الهدية لا يقبلها إلا إذا عاوض عنها. فإذا كان للعين المرهونة نفقة ومنها منفعة لها وعليها فتشيل بعضها على ما يأتي تفصيله. إذا كانت لا تحتاج كلفة كالدار الأرض الزراعية يرهنه الأرض الزراعية فيأخذ هو يزرعها ويستغل زراعتها، يتعين عليه أن يحتسب كم حصل من زراعتها، كم حصل من سكن الدار، كم تقدر أجرتها، فيحسبها ويخصمها من الدين التي هي مرهونة فيه. فلما كان الرهن لا يجوز للمرتهن أن يستغله لحسابه زائدا عن الدين الذي له، جاء هذا التنبيه. الرهن يركب، الضرع يحلب، وعلى الراكب وعلى الحالب أو الشارب النفقة. إذن حينما يكون الرهن يعطي ويأخذ، فإن ما يعطي يحاسب به فيما يأخذه أي من النفقة. فإذا كان يعطي ولا يأخذ كالدار مثلا، تعطي سكنة ولا تأخذ شيء، اللهم إن كانت صيانة خفيفة أو كذا تحسب. فهنا موقف العلماء في الاستفادة من الرهن. هناك من يقول تحريك الرهن المتحرك قد يكون واجبا وقد يمتنع. إذا كان السيارة مرهونة عندك وأنت لا تستعملها ومدة الدين 6 أشهر، هل تظل السيارة واقفة في محلها 6 أشهر، ولا ينبغي عليك كل فترة أن تشغلها وأن تحركها بما يمنع مفسدتها؟ لأن طول مدة وقوفها قد يحصل عليها مدرة، كما يقولون تكبرن ولا تكبرت ولا مدري كذا تصلب. إذن لابد من أن إيش؟ من الحركة لمصلحتها لا لمصلحتك أنت. كذلك رهن عندك فرس بعير، أنت في غنى عنه، لكن طول مكثه في مكانه الزمن الطويل يؤذيه، لا بد أن تمشيه سواء راكبا أو قائدا على ما فيه مصلحته. لكن إذا كان هناك حاجتك في هذا الرهن بأن تركب مشوار تروح تقضي حاجتك عليه وتيجي، ويتطلب منك نفقة، ناتي أولا، أنت يا صاحب البعير تتعهد بالنفقة لرهنك ملكك عند المرتهن، ولا تجيبه وتتركه وتروح؟ فإن كان تعهد بنفقته فلا يحق للمرتهن أن يركب لمصلحته، لكن يمشيه لمصلحة البعير. فإذا جاء الراهن وترك البعير عند المرتهن، سافر راح ما رجع، هنا البعير يحتاج إلى نفقة، وإذا تركناه تلف وهو أمانة في يد المرتهن، ماذا يفعل؟ يقول العلماء هنا إذا كان في البلدة حاكم يعرض الأمر عليه، هذا رهن في يدي وصاحبه تركه لي ويحتاج إلى نفقة وليس هناك ما ينفق عليه، فيستأذن الحاكم في ركوبه بنفقته، أو ليس فيها حاكم فأنفق على البعير أو على الرهن بنية الرجوع على صاحبه، إذا جاء صاحبه رجع عليه. أما إذا أنفق بدون نية الرجوع كأنه متبرع ويريد أن يخرج من عهدة حبس الحيوان وتجويعه وتعطيشه، فإن أنفق متبرعا فلا يرجع، لأن العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. وإذا أنفق بنية أن يرجع على صاحبه له الحق في الرجوع. فإذا كان البعير صالح للركوب وهو في حاجة إليه ننظر كم علف البعير في اليوم، قدرنا 10 ريالات، كم سيركب البعير في حاجته متقطعة، يوم يساوي 5، يوم يساوي 10، يوم يساوي كذا، متوسط هذا المجموع فيما يحصل له من فائدة ركوب البعير كم. فإذا كان ما يحصل عليه من ركوب البعير في مصلحته يتساوى مع الإنفاق عليه يبقى متساوي. إذا كان ما ينفقه أكثر مما يحصل من مصلحة البعير يحتسب الموجود ويرجع بالباقي على صاحبه. إن كان ما يحصل عليه أكثر من نفقته لا مانع ويحتفظ بالزائد لصاحب البعير يخصمه من الدين الذي هو عليه عند الوفاء. هكذا الارتفاق والانتفاع بالرهن. أما أن ينتفع به لمصلحته ولا يحسب ذلك على صاحبه فهذا هو النفع الذي جاء بسبب القرض الذي هو ربا على ما سيأتي إن شاء الله. كذلك رهن عنده شاة بقرة حلوب فيها ضرع فيها حليب، تريد أن تأكل وتعطي حليب، إن تركناها دون حلبها تضررت، إن منعنا الأكل عنها تلفت، إذن لابد من مراعاة المصلحة. كما يحافظ عليها في نفقتها وسقيها يحافظ عليها أيضا فيما تحتاجه، محل مبيتها، في ربطها، في تمشيتها بعض الأحيان حتى لا تتألم رجولها أو شيء من هذا عليه أن يفعله. كم تعطي حليبا في اليوم؟ كم تأخذ نفقة في اليوم؟ ونظرنا وكانت هناك المقاصة، تعطي حليب 10 وتأخذ نفقة 15، يبقى له على صاحبها كل يوم 5، تعطي حليب 15 ونفقتها كل يوم 10، يبقى عنده زائد لصاحبها كل يوم 5. فإذا جاء الأجل وجاء المدين بالدين رد خصم من مجموع الدين مجموع الخمسات التي توفرت عنده من قيمة حليبها لأنه حق لصاحبها. إذن الرهن لا ينتفع به أبدا لمصلحة المرتهن إلا إذا حسب ذلك من الدين الذي له. فإذا كان الرهن يعطي ويأخذ فإن تحصل هناك المقاصة، إن كان يوجد حاكم استأذنه وقدر له النفقة، وإن لم يوجد عمل ذلك لمصلحة الرهن ثم تحاصى مع صاحبه عند الوفاء، والله تعالى أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه.
هذه أيضا ناحية كانت تقع ولا زالت تقع عند كثير من الناس، يقترض الدين إلى أجل ويقدم المقترض الرهن، فإذا جاء الأجل ولم يسدد امتلك المرتهن الرهن، ويجي صاحبه بعد فترة ويقدم الدين يقول: لا خلاص انت ما سددت والرهن صار في محل الدين. هذا لا يجوز، مهما طال الزمن لا يغلق، لا ينسد عليه باب في تسديد الدين واسترجاع العين المرهونة. فإذا طال الزمن وجاء أو جاء الموعد تعال، هذا ملكك رهن، ولي عندك الدين، عندك استطاعة تسدد ديني وتأخذ رهنك أهلا وسهلا، ما عندك والله أنا ما طلبت الرهن إلا توثيقا لحقي، ماذا نفعل؟ يعرض الحاكم، والحاكم يكلف من يبيعه بالمزاد العام على ملأ من الناس حتى لا يكون هناك هضم للحق ولا تواطؤ فيه. بيع الرهن، كم دينك؟ 100. كم بيع؟ 200. اذا خذ حقك ورد الباقي لمن؟ لصاحبه. الدين 200 والرهن بيع 100، كم بقي لصاحب الهيش الدين؟ 100. اذا الرهن نزلت قيمته ولم يسدد الدين، ايضا لا نقول ان قيمة دينك في الرهن، لا، نبيع الرهن بما يساوي في يوم السداد، ان زاد عن الدين دفعنا الزيادة لصاحبه، ان نقص عن الدين صار في ذمة صاحبه، اما ان يدفع او ايضا يكون ايش دينا عليه، هذا لا يغلق الرهن. اما ان يقول وينص في بعض الكتابات وبعض العقود اذا لم اسدد كذا كذا يكون هذا ملكا لي، لا حق لكذا في الرجوع فيه، كل ذلك باطل، لانه يأكل مال الغير بغير حق. الرهن يساوي 1000 ودينك 100، بما تأكل علي 900؟ ما لك حق فيها، لك أن يوثق دينك، والرهن موجود لتوثيق الدين، لا ضرر ولا ضرار. كنا نسمع في بعض الأقطار المجاورة أنهم يتخذون طريقتين للاستفادة بالدين، ويكون حقيقة الأمر دين جر نفعا بلا شك، لكن في صور مختلفة، قوالب متنوعة، وهو خيار الشرط والرهن. يأتي إلى إنسان ويقول، أظن ذكرنا هذا، أبيعك هذه الدار ولي الخيار 1 سنة، فيأخذ ثمن الدار ويسلمها للمشتري ويسكنها المشتري مدة الخيار، فإذا انقضت السنة جاء البائع وقال للمشتري والله أنا اخترت أني أرد البيع، ما هو هذا هو خيار الشرط، أنا اخترت واشترت 1 سنة وفكرت فوجدت أن البيع ما يلازم ففسخت البيع، خذ ما دفعت ورد علي الدار. دفع اشتراها المشتري 1000 وبعد 1 سنة رد 1000 واسترد الرجل داره، سكن الدار 1 سنة في راحات. لمن؟ استغلها المشتري بتواطؤ بينهما، سكن الدار 1 سنة، أقرضه كأنه أقرضه 1000 واسترجعه بعد 1 سنة، ومع القرض إيش؟ سكن الدار. عليه كان عليه أن يقدر كم تؤجر الدار في 1 سنة، 200، 300، نقسمها من الإيش؟ من 1000. كذلك الرهن، أرهنك البستان، أرهنك الدار، أرهنك السيارة، أرهنك كذا، أي شيء له دخل، ومدة وجود الدين 1 سنة 2 سنين أكثر أقل، والمرتهن يستغل العين بفوائدها. كنا نشاهد هذا في الأراضي الزراعية وفي البيوت وفي رهن عند فلان، ولا فلان رهن بيته، فلان رهن أرضه كذا، إذا بقيت في يد الراهن في ملكه لا مانع، لكن تكون ممنوعة من البيع والشراء، محفوظ حقه. أما إذا سلمت لصاحب الدين المرتهن وصار يستغلها فتلك الغلة هي المنفعة التي جرها القرض، لكنهم ما جعلوها في صورة قرض جر نافع، لا، بيع ورهن وسداد الرهن واسترجاع العين ولفة طويلة، لكن كلها تصب في قرض جر نفع. هناك يا اخوان مباحث عديدة في موضوع الرهن وموضوع القرض. تجدون في كتب الفقه العديدة من ذلك، وهي التحذير من كل ما يمكن أن يقصد به المدين نفع الدائن بسبب الدين، من الهدايا، من أن يعمل له شيء يجامله فيه، من أن يساعده في شيء ما كان يساعد فيه من قبل. ولذا كان يقول بعض السلف: لو أقرضت إنسانا 1000 وأهدى إليك حملة ابن فلا تقبله. وكان بعض السلف إذا أقرض إنسانا قرضا يكره أن يجلس في ظل بيته، يخشى أن يكون هذا من منفعة القرض. طب وظل البيت فيه خسران فيه شيء صاحب البيت؟ لكن ترى يقولون الشحيح لا يرضى بإنسان أن يستظل في ظل بيته، يقول له قوم. ترى الأولاد الصغار يعملون هذا، إذا تخاصموا ما يخلي الولد يقعد في ظل حيطهم، يقول قوم من حيطنا. فإلى هذا الحد كانوا يتورعون من أن يستفيدوا أدنى فائدة ممن أقرضوه مخافة أن تكون تلك الفائدة على ضآلتها قرضا جر نفع. وكل هذا كان تورعا فعلا من روائح الربا الكريهة. ولكنهم يقولون إن كان بينك وبين المقترض علاقة سابقة، صداقة، صديقك وجاء يقترض منك، كنت قبل القرض تتبادل معه الزيارة وتتناولون الطعام على حسب الضيافة أو الصداقة، ثم صار القرض، هل تمتنع؟ كنتم تتبادلون الهدايا في المناسبات فأهدى إليك هدية، هل تمتنع عنها؟ قالوا يأخذها بحكم الصداقة حتى لا يقطع الصلة أو يسيء علاقته بصديقه، ولكن لا بد أن يكافئ عنها، إما هدية تعادلها وإما تقديرها وحسمها من الدين الذي له عليه. لأن البعض يقول إذا أقرضته لا تدخل بيت ولا تأكل طعامه، يروح يكارمك ويروح يوسع عليك ويروح يخجل ويعمل ويتكلف عشان الحمل اللي على ظهره، قالوا هذا لا يجوز. لكن إذا كان سابق القرض هناك الصلة وهناك الملاطفة والمزاورة وتبادل الهدايا والمكارمة فلا مانع في ذلك ما دام سيحسبه ويعاوضه عليه. أما يأخذها كده ويسكت، لا، هذا قرض جر إيش؟ جر نفع. وتفاصيل موضوع القرض كثيرة في كتب الفقه، نرجع إليها إن شاء الله.
وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.
المؤلف يأتي بعد الرهن يركب بنفقته، الضرع يشرب بنفقته، وسيأتينا كل قرض جر نفعا فهو ربا. فالزيادة في الوفاء في الدين نفع ولا غير نفع؟ أقرضته ألفا ردها ألف وخمسة، أقرضته ألفا ردها ألف وصاع من تمر، هذا نفع ولا لا؟ ها يأتي المؤلف هنا ليعطينا صورة ليست من صور النفع الذي جره القرض، ولكن من صور مكارم الأخلاق. وفي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن عمر: أمرني أن أجهز جيشا فكنت آخذ البعير بالبعيرين. وهنا استسلف، الهمز والسين والتاء للطلب، زي استغفرا، استقدما، استسلف طلب سلفة. استسلف من رجل بكر، والبكر القعود الصغير كما يقولون. ثم جاء الرجل في الموعد يطلب بكرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع، قال روح وفيه بكرة. جاءت إبل من الصدقة، بحثوا فيها عن مماثل للقرض وهو البكر، نظير البكر متعادل متماثل، قال ما حصلت، لم أجد إلا خيارا رباعيا. طيب الخيار يزيد عن البكر، قول 100 ريال، كان من حق المقاصة لو دفع إليه الرباعي أن يأخذ منه فرق الرباعي من البكر. بكرك الصغير ما هو عندي، وعندي ما يزيد عنه، كما لو وجد أقل من البكر ودفع له النقص. يعني هذا حكم المقاصة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يجد النظير المعادل المطابق ووجدوا ما هو خير منه، قال ادفعه إلي، إن خير الناس إيش؟
خيار الناس أحسنهم.
خيار الناس أحسنهم، أحسنهم. إذا من باب الإحسان وليس من باب الربا، وليس مشروطا في العقد أولا. ها أنا أقرضك بكر لكن ترد لي أحسن منه، إن جاء الشرط بطل، لكن إن جاء عن طيب نفس المقترض فهنا الجمهور يقولون لا بأس. وهنا يأتي النزاع في كون المقرض يقبل زيادة في الدين أو لا يقبل. فنجد الجمهور يقولون إن كانت الزيادة أو المكارمة جاءت من المقترض بعد سداد الدين وانقطعت العلاقة، الموعد كان في يوم 1 رجب ودفع وانتهى وجزاك الله خير، فسافر المقترض وجاء وبهدية ودفعها للمقرض وقد انتهى منه من 20 يوم من شهر، يردها ولا يأخذها؟
يأخذها.
ايش تقولوا؟
يأخذها.
البعض يقول لا يأخذها لأنها امتداد خيط القرض، والبعض يقول لا، خيوط القرض انتهت بالدفع والسداد، وهذا شيء عن طيب نفس قدمه لمن أسدى إليه معروفا فأيضا كرمه. فنجد النزاع في هذه، ومن أراد التحقيق فيها فليرجع إلى نيل الأوطار في الشوكاني فقد ساق نصوصا عديدة في هذه. لكن فالجمهور يقولون لا يقبل الزيادة عند السداد. طيب وبعد السداد يقبل المكارمات ولا ما يقبل؟ هذا محل النزاع. مالك رحمه الله يقول: نعم، خيار الناس أحسنهم وفاء إذا كان الحسن في الوفاء ذاتي وليس خارجي، بمعنى الصورة التي معنا الزيادة الموجودة في الرباعي الخيار ذاتية ولا خارجية عن الإبل؟
ذاتية
كما يقولون نماء متصل. فمالك يقول إن كان الحسن في ذات الدين فلا بأس، كما في قضية البكر والخيار. أما إذا راح جاب له بكر ومعه عنز، العنز هذه زيادة ذاتية ولا خارجية؟
خارجية.
مالك يقول لا، هذه خارجة عن الموضوع ولا يحق له أن يأخذها. ولو كانت الزيادة في الخيار الإيش الرباعي أكثر من العنز مرتين لا مانع، لأنه وصف للدين وقد أحسن المقترض في سداد قرضه إلى من أقرضه. وعلى هذا من أقرض إنسانا شيئا مدة القرض قائم لا يحق له أن يقبل منه شيء، كما قيل ولا عود أراك، إلا إذا كان العهد بينهما قبل القرض تبادل الهدايا، يعني يجي القرض يقطع الصلة لا يقبلها ويعاوده عنها، سواء قبل أن يسدد القرض في مناسبات تأتي أو بعد أن يسدد. إذا انتهى القرض وسدد المدين دينه، ثم جاء المدين في مناسبة وقدم لمن كان أقرضه هدية، يقبلها أم لا؟ هناك من يقول إنها من توابع القرض فلا يقبل، وهذا هو التورع. وهناك من يقول لا، القرض انتهى والدين سدد وانقطعت العلاقة، وهذا جاء متبرع محسن فلا ينبغي أن تردها. وهذه النقطة نقول فيها الله تعالى أعلم. عند سداد الدين أي القرض يقبل زيادة في المقروض في القرض بعينه؟ الجمهور يقولون لا. ومالك يقول بالنسبة لهذا الحديث إن كانت الزيادة متصلة من عين المقرض أو القرض الذي قدمه لا بأس، هذا بكر وهذا خيار رباعي، وإن كانت خارجة عنه من غير جنسه فلا يقبلها، تطبيقا للحديث في هذه القضية بالذات. والله تعالى أعلم.
وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
هذه هي القاعدة العامة أخذ بها جمهور الفقهاء، وإن كان الحديث كما سمعنا متكلم في سنده لا ينهض، أي للاحتجاج وحده، لكنه تشهد إليه له قرائن أخرى، وهي: ما هو الربا؟ الربا زيادة عن الدين، وهذا القرض إن جر نفعا اتفق مع الربا في الصورة، ما يحتاج إلى حتى إلى نص وإلى حديث. كل قرض جر نفعا، هنا كلمة نفعا، نفعا هنا نكرة، مطلق ما ينتفع به الشخص، كما قال بعض العلماء: ولو عودا من أراك، ولو يستظل في ظل حائطه، ولو حمل تبن. والله حمل التبن له قيمة، لكن عود الأراك، الظل في جداره، كل ذلك يقول لا يحق له أن يأخذ لأنه ربا. كل قرض أيا كان، وإذا كان الأمر في القرض نقدا فإنه ينجر على كل دين. عندك مثلا إيش؟ مدين في ثمن مبيع، ما في قرض. مدين في أجرة بيت، ما في قرض. فلكون الدين موجود لا يجوز أن تنتفع، من وجود دينك عليه بأي منفعة كانت. لك دينك فقط، ثمن مبيعك أو أجرة العين أو نقد القرض الذي أقرضته أيا كان. وهذه أصبحت قاعدة عند الفقهاء معمول بها دون منازعة، وتوافقوا أو تواطؤوا أو أجمعوا على العمل بهذه القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء صح السند أو كان السند فيه على ما سمعنا فيه اضطراب أو فيه ضعف، فإن العالم أو العلماء تقبلوه بالقبول ورتبوا عليه هذه الأحكام، وأصبحت معمولا بها عند الأئمة رحمهم الله. وبالله تعالى التوفيق.